الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم للحلقة 11 من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، تناولنا في الحلقة السابقة موضوع طرائق تجميع البيانات الأولية، وقد تحدثنا عنه بالتفصيل وقلنا أن طرائق تجميع البيانات الأولية هي الاتصال الشخصي والملاحظة، وقد بيناها بالتفصيل. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، وهي بعنوان اعتبارات استخدام الملاحظة وأساليب التحليل للبيانات. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الآتي:
1- التعرف على استخدامات الملاحظة وتحديد الأمور الواجب ملاحظتها. 2- أن توضح الملاحظة المباشرة وغير المباشرة. 3- أن توضح الملاحظة المركبة وغير المركبة. 4- أن توضح المعاينة الحديثة والمعاينة الزمنية الوقتية. 5- أن توضح التركيبة والتنكر. 6- أن تبين أنواع الملاحظة. 7- أن تتعرف على أساليب تحليل البيانات.
ولتحقيق هذه الأهداف نتابع معا الفقرات التالية:
1- استخدامات الملاحظة والأمور الواجب ملاحظتها. 2- اعتبارات استخدام الملاحظة. 3- أساليب تحليل البيانات.
والآن نبقى عزيزي الدارس مع الفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان الملاحظة والأمور الواجب ملاحظتها. عزيزي الدارس، تتمثل استخدامات الملاحظة بما يلي: التعرف على موقف المستهلك من السلعة أو معرفة كيفية تصميم السلعة. فقد قامت الشركات المنتجة لألعاب الأطفال باستخدام أسلوب الملاحظة، فقامت بوضع مجموعة ألعاب في محلات بيع الألعاب، أي ألعاب الأطفال، ويحق للطفل اللعب بها ما دام داخل المحل، ويقومون بمراقبة دقيقة للأطفال لمعرفة ردود أفعالهم على هذه الألعاب، ومن ثم تدوينها وفق اعتبارات وأهداف محددة مسبقا. وهناك العديد من التساؤلات حول موقف الأطفال من الألعاب، منها مثلا: ما العمر المناسب للطفل الراغب باستخدام اللعبة؟ وهل اللعبة الواحدة تبدو ملائمة للذكور والإناث أم لجنس واحد منهم فقط؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تثار نتيجة الملاحظة الشخصية لهذه الفئة. إن الملاحظة ستعزز من مكانة السلعة وإعادة تصميمها بشكل جديد، واستبعاد ما يمكن استبعاده من جوانب لا تتوافق مع رغبات الأطفال. والشيء الملاحظ في أسلوب الملاحظة أن كلفة العملية تكون عالية نسبيا، لكن الذي يحدث أن الفئة التي تمت ملاحظتها قليلة العدد ولا تستحق هنا الاهتمام الذي يخصص لها. وقد يبدو سلوك الأطفال طبيعيا في حالة اجتماعية سوية أثناء اللعب. وإذا كانت عملية ملاحظة الأطفال سهلة وغالبا ما تتم بشكل طبيعي، فإن ملاحظة المستهلك بشكل عام قد تبدو ممكنة ولكنها مكلفة. فيمكن مراقبة المستهلك عند دخوله السوق والتوقف أمام السلع المعروضة، فقد يرغب السوق أو المتسوق في التعرف على موقف المستهلك أمام سلعتين أو ثلاث لشركات مختلفة وفق اعتبارات السعر والعلامة والمكونات والحجم وغير ذلك من المتغيرات. فلو كان في السوق ثلاثة أنواع من معجون الأسنان محصورة في ثلاثة رفوف في مكان واحد، ويتم تدوين الملاحظات حول كيفية تناول المعجون الأسنان من محل المستفيد، فإننا ربما نتوقع الحالات الآتية:
واحد، المستفيد يقضي فترة طويلة معقولة قصيرة في الشراء. اثنان، السعر هو المقياس الأساسي في المقارنة. ثلاثة، المستفيد اقتنى العلامة الأولى من المعجون موقعها على الرف. أربعة، المستفيد لم يقتني أيا من العلامات لعدم توافر المعلومات المرغوب فيه. خمسة، المستفيد اقتنى علامتين في وقت واحد. ستة، تم اقتناء معجون أسنان للصغار فضلا عن المعجون الاعتيادي.
إن مجموعة الملاحظة العملية لا تقوم بالتدوين، وإنما يقوم بالتأشير على استمارات وضعها وصممها الباحث سلفا. إن تناول المستفيد للمنتجات والمقارنة بينها يمكن أن يحدد الباحث معيارها، فمثلا عندما يوضع معيار السعر فإن السعر غالبا ما يكتب على أعلى الرف، ويلاحظ أن المرحلة الأخيرة من الشراء كانت بعد أن ألقى المستفيد نظرة على أسعار المنتجات الثلاثة، وأنه اختار السعر الأدنى، وهكذا تدون باقي الظواهر اعتمادا على قدرة الملاحظ نفسه على استنباط الحقائق التي قد لا تخلو من خطأ، ولأنها اعتمدت بالأساس على حكم شخصي قد يكتنف الغموض أو الشك أو الخطأ. عزيزي الدارس، هناك ملاحظات يمكن التحسس بها وتوضح سلوك المستهلك، فقد يقتني الفرد سلعة شهيرة ومناسبة لكون العلامة معروفة بدلا من شرائه لعلامات اعتيادية، وإذا ما شعر الفرد إنه تحت الملاحظة فإنه لا يتصرف تصرفا طبيعيا، وذلك لإخفائه بعض الجوانب التي لا يرغب أن يطلع عليها أي من الأفراد، فقد يفضل منتجان على آخر لفرق بسيط في السعر من وجهة نظر الملاحظ. تحديد الأمور الواجب ملاحظتها: في دراسة الفرضيات واختبارها يجب تحديد الجانب الواجب ملاحظته، فقد تكون الملاحظة لجوانب سلوكية معينة كالتدخين وردود الفعل تجاه مؤشر خارجي وغير ذلك من الجوانب التي ترتبط أساسا بطبيعة الموضوع المراد دراسته وملاحظته. وهناك مسألة مهمة، وهي من سيقوم بتجميع البيانات من خلال الملاحظة، كائنا من كان من سيقوم بهذه العملية سواء الباحث أو مساعد له، فيجب أن يكون متدربا تدريبا جيدا على عملية الملاحظة والتدوين، ويفضل الاستعانة بأكثر من فرد لضمان الدقة ولعدم إهمال أي أحداث. عزيزي الدارس، كان هذا عن استخدامات الملاحظة والأمور المراد ملاحظتها، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الملاحظة المباشرة وغير المباشرة. فيما يلي مثال لكل من الملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة. مثال للملاحظة المباشرة، وهي تنكر أحد العاملين في المشروع ليلاحظ من خلاله كيف يقوم الأفراد المتسوقون باقتناء السلعة، هل يجدون صعوبة في التعرف على مواقعها، وهل شكل السلعة يترك أثرا على إدراك الفرد. أما الملاحظة غير المباشرة فهي تختص ليس بملاحظة الحدث وإنما ملاحظة نتائج الحدث، فقد يكون الفرد على علم كافي بالسلعة مما يجعل ملاحظته داخل السوق أو المخزون مسألة لا أهمية لها، وإنما العبرة هي ملاحظة موقفه تجاه السلعة بعد الشراء. فشراء الثلاجة مثلا يجب أن يتم وفق مبدأ معين، وهو أن البائع هو المسؤول عن نقل الثلاجة وتنظيفها وتشغيلها في دار المستفيد، وهناك يلاحظ موقف المستفيد وتصرفاته تجاه الثلاجة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الملاحظة المباشرة وغير المباشرة، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها الملاحظة المركبة وغير المركبة. الفرق بين الملاحظة المركبة وغير المركبة يمكن توضيحه في الآتي: الملاحظة المركبة يتم إجراؤها عندما يكون للباحث معرفة مسبقة بالظاهرة المعنية والوسيلة المستخدمة في جمع البيانات، عبارة عن نوع من القوائم، فالسلوك المتوقع يكون على أثر احتمال الموافقة لما هو مدون في القائمة هذه، وكل ما على الباحث هو التأشير على التكرارات التي تحدث لهذه الجوانب السلوكية. أما الملاحظة غير المركبة فهنا يحاول الباحث أن يشرح الأحداث والسلوك كما تحدث وبدون فكرة سابقة طبعا عن الموضوع أو ما ستتم ملاحظته، وهذه العملية تتطلب درجة عالية من تركيز الملاحظ وانتباهه. غالبا ما نجد أن مزيجا من الملاحظات المباشرة وغير المباشرة هو الواجب الأخذ به في دراسة الموضوع، ودليل الملاحظة كالاستمارة مثلا تصمم وفق معرفة سابقة، ولكن يجب على الملاحظ أن يكون جاهزا لتسجيل أي جوانب سلوكية جديدة ويمكن توقعها، وهذا الترابط بين هذين النوعين من الملاحظات تعطي جانبا كميا ونوعيا من البيانات التي تعد من أحسن أنواعها. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الملاحظة المركبة وغير المركبة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المعاينة الحديثة والمعاينة الزمنية الوقتية. يمكن تصنيف بحوث الملاحظات كمعاينة حديثة ومعاينة وقتية كما يلي: المعاينة الحديثة تعني ملاحظة حدث معاصر، أو المعاينة الزمنية تعني ملاحظة لأحداث وسلوك خلال فترة زمنية بدلا من حدث معاصر أو ظاهرة سلوكية معينة. والذي يحدد المعاينة الحديثة أو المعاينة الوقتية هي نوعية البيانات المطلوبة، وللإجابة عن سؤال البحث أو لاختيار فرضية البحث، فإذا كان الهدف من الملاحظة هو لقياس درجة الانتباه عند المستهلكين أو معرفة الاستجابة لمجموعة من المشاهدين لرسالة إعلانية تلفزيونية، فإن المعاينة الحديثة هي الواجب الأخذ بها بسبب أن الرسالة الإعلانية لها وقت محدد تزول بعده، لكن عندما توضع كمية من السلعة معينة في محل معين والفترة محدودة بحيث يتم ملاحظة ردود الفعل عند المشترين حال دخولهم المحل، إننا قد نلاحظ قدوم العديد منهم في فترة معينة وغيابهم في أخرى، أي لا يعرف بالضبط متى سيقدم المستهلكون على الشراء. وعليه فإن المعاينة الوقتية الزمنية هي المعول عليها. المعاينة الوقتية تستخدم في الدراسة والعلوم الطبيعية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المعاينة الحديثة والمعاينة الزمنية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها التركيب والتنكر. يقصد بتركيب الملاحظة أن الملاحظ تلقى عليه مهمة كبيرة، فالعملية هذه بمثابة الجسر الذي تغطي الفجوة بين ما تمت ملاحظته فعلا من متغيرات معينة أو متغيرات الدراسة القائم بها، أي أن الملاحظ على أن يوافق أو يلائم بين ما لاحظه فعلا مع الاستمارة المستخدمة للتسجيل، وأي عجز حاصل في التركيب سيترك للملاحظ ليقرر ما هو مناسب وما هو غير مناسب في ضوء معرفته بالأمور. واحد، أن تركيب الملاحظة يجب أن تكون مناسبة مع هدف البحث، وعلى الملاحظ أن يرتبط ارتباطا قويا بالتركيب والهيكل المعد للملاحظة المراد القيام بها، ولو قام بوضع اعتبارات مخالفة بين حالة وأخرى فإن هذه العملية ستؤدي إلى عدم التوصل إلى النتيجة المطلوبة. اثنان، يجب أن تتم الأمور على نحو لا يحس فيه الفرد إنه تحت تأثير الملاحظة. ثلاثة، ضرورة اللجوء إلى أسلوب المصيدة للحصول على بعض الملاحظات التي تستحق التدوين، وهو ما يدخل ضمن مفهوم الاختبارات السلوكية، ذلك أن إجابة الفرد توضح موقفا معدا سلفا، يمكن أن يعطي بعض الاعتبارات حول المواقف غير الصادقة تجاه السلعة مثلا، فهذا ما يحصل عندما تعتمد الشركات على آراء المستهلكين من السلعة قبل إنتاجها، إذ يبدي المستهلك رأيه وموقف تجاه السلعة وأنه سيفضلها لو أنتجت، ولا يحصل هذا بعد الإنتاج، لهذا السبب فإن الإنتاج يطرح بكميات قليلة جدا على سبيل التجربة والملاحظة. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يخص التركيب والتنكر، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أنواع الملاحظة. هناك نوعان من الملاحظة حسب طبيعة الجهة الملاحظة، هما 1 الملاحظة البشرية، 2 الملاحظة الآلية. الملاحظة الآلية لها صور متنوعة، فيمكن أن تكون من جهاز العداد المستخدم في الملاعب الرياضية أو العداد الإلكتروني الذي يوضع على أبواب المحلات التي يرتادها العديد من الرواد كمشاهدة معارض الرسم أو الصور، أو تحاف معينة وغالبا ما تكون مجانية. وهذه الوسائل الآلية تتصف بكونها 1 حيادية في دورانها ونقلها للأحداث، فالكاميرا مثلا تسجل ما يحدث فعلا وليس ما تم ملاحظته من قبل الفرد الواحد. 2 انخفاض كلفة استخدام الآلات. 3 الوسائل الآلية قد تكون الحل المناسب لمعظم الحالات التي يصعب أن يؤديها الفرد، كالعداد المستخدم داخل الطائرة لحصر عدد الركاب الفعليين الذين استقلوا الطائرة. 4 أن الملاحظة الآلية يمكن أن تكون فاعلة بشكل يتناسب وحاجة المجتمع، كما في استخدام إشارات المرور الضوئية التي تعمل بدون توقف وإنها رخيصة الثمن ودقيقة. أما بالنسبة للملاحظة البشرية فعلى الرغم من أنها تبدو فاعلة إلا أنه لا يمكن أن تستخدم في كثير من الحالات والمشاهدات، فكل ردود الفعل الفسيولوجية تقع ضمن هذه الفئة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أنواع الملاحظة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أساليب تحليل البيانات. أساليب اختبارات وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر. يتم استخدام هذه المجموعة من الاختبارات في حالة الفرضيات التي تقوم على فحص مدى وجود علاقة أو ارتباط بين متغيرين أو أكثر، ومن أمثلة هذا النوع من الفرضيات ما يلي:
1 هناك علاقة بين أرباح الشركة وبين سعر تداول أسهمها في السوق الحالي. 2 هناك ارتباط بين سعر السلعة وحجم الطلب عليها. 3 هناك تأثير لكل من مستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها ومكان سكنها والمستوى التعليمي لأفرادها.
نلاحظ من الفرضيات أن الغاية منها هو محاولة إيجاد مدى تأثير المتغير التابع. فمثلا الفرضية الأولى، الباحث يحاول معرفة ما إذا كان لأرباح الشركة المتغير المستقل أثر في أسعار تداول أسهمها، بمعنى أنه كلما زاد ربح الشركة فإن أسعار أسهمها تنخفض. وعليه فإن معظم الاختبارات التي تستخدم في مثل هذه الحالات ينحصر بين علاقة سالبة كاملة إلى علاقة موجبة كاملة، وكلما اقتربت العلاقة من الواحد وموجب واحد تكون العلاقة بين المتغيرين قوية، وكلما اقتربت العلاقة من الصفر تكون ضعيفة. ويستخدم لمثل هذا النوع من الفرضيات نوعان من الاختبارات، هما الاختبارات المعملية، الاختبارات اللامعملية. ويتم استخدام الاختبارات المعملية في حالة أن مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة موزعا توزيعا طبيعيا، ويجب أن يكون المقياس المستخدم لقياس المتغيرات في الدراسة إما مقياسا نسبيا أو تفاضليا. أما الاختبارات اللامعملية فيمكن استخدامها في حال أن يكون مجتمع الدراسة الذي أخذت منه العينة موزعا توزيعا غير طبيعي، كما يمكن استخدامها في حال استخدام الدراسة لمقياس اسمي أو ترتيبي. مثال الاختبارات المعملية، اختبار الانحدار الوسطي. مثال الاختبارات اللامعملية التي تستخدم لقياس العلاقة بين اختبار متغيرين أو أكثر، كيندال، أي اختبار كيندال، واختبار سبيرمان. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أساليب اختبارات وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أساليب اختبارات وجود اختلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر. أساليب اختبارات وجود اختلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر. هذا النوع من الاختبارات تقيس مدى وجود اختلاف أو تباين وبشكل مقبول إحصائيا بين مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر. ومن الأمثلة على الفرضيات التي يمكن فحصها بهذا النوع من الاختبارات:
واحد، هناك اختلاف جوهري بين مستوى رواتب الذكور والإناث ممن يحملون نفس المؤهلات والخبرات. اثنان، يزداد استهلاك الأفراد للمشروبات الساخنة في الشتاء مقارنة بالحال في الصيف. ثلاثة، هناك تباين بين كل من الشركات الصناعية وشركات الخدمات وشركات التأمين فيما يتعلق بنسبة ربح السهم الشركة في كل قطاع.
نلاحظ من خلال الفرضيات أن الاهتمام يتركز في محاولة إيجاد مدى التفاوت أو الاختلاف بين مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات. ففي الفرضية الأولى تحاول التحقق من وجود اختلاف في مستوى الرواتب بين كل من الذكور والإناث، ويتم استخدام الاختبارات المعملية واللامعملية وبنفس شروط استخدام تلك الاختبارات في الحالة السابقة. ومن أمثلة الاختبارات اللامعملية لقياس الاختلاف بين مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات اختبار مان ويتني. ومن أمثلة الاختبارات التي تقيس الاختلاف بين مجموعتين أو أكثر اختبار كروسكال ولاس. ومن أمثلة الاختبارات المعملية التي تقيس الاختلاف بين مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات تي تيست. عزيزي الدارس، كان ذلك من أساليب اختبارات وجود اختلاف بين متغيرين أو مجموعتين من الأفراد أو المشاهدات أو أكثر. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مقاييس التشتت، وهي المدى الانحراف المعياري، المدى الربيعي. فيما يلي عزيزي الدارس بيان لمقاييس التشتت، وهي على النحو التالي: مقاييس التشتت. من المعروف أن مقاييس النزعة المركزية تعطينا فكرة عن القيمة التي تتجمع حولها بقية القيم الأخرى في مجموعة من المشاهدات المأخوذة على ظاهرة ما. ولكن مقاييس النزعة المركزية هذه تدلنا على كيفية توزيع المشاهدات أو على درجة انتشارها وتباعدها عن بعضها البعض أو عن القيمة المركزية لها. فاستعمال أي مقياس من مقاييس النزعة المركزية بمفرده في وصف مجموعة من المشاهدات، خصوصا فيما يتعلق بطبيعتها وكيفية توزيعها. ولإكمال هذه الصورة لا بد لنا من ذكر شيء عن مدى تباعد أو تقارب هذه القيم عن بعضها البعض، بالإضافة إلى ذكر النقطة التي تتجمع حولها القيم، أي لا بد من ذكر شيء عن طبيعة تشتت هذه القيم. أما المدى فإنه أسهل الطرق لقياس التشتت، وهو عبارة عن الفرق بين القيمتين الكبرى والصغرى ومدلوله، حيث أن القيم الشاذة في المجموعة تؤثر في طوله وتجعله كبيرا لدرجة يصبح معها غير صالح لإعطاء صورة حقيقية عن التشتت العام. وأكثر ما يناسب هذه المقياس أو هذا المقياس في حالة المشاهدات التي لا تضم قيما متطرفة أو شاذة، وفي حالة وجود مثل هذه القيم بينها يعطينا المدى فكرة مشوشة وغير صادقة عن مدى تباعد هذه المشاهدات عن بعضها البعض. أما الانحراف المعياري فإنه أكثر المقاييس التشتت شيوعاً وأهمية، ويساوي الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الانحرافات، أي انحرافات القيم المختلفة عن متوسطها الحسابي. إجراءات حساب الانحراف المعياري: واحد، إيجاد انحرافات القيم المختلفة عن متوسطها الحسابي. اثنين، تربيع الانحرافات الناتجة. ثلاثة، جمع مربعات هذه الانحرافات ومن ثم إيجاد متوسطها، أي نقسم هذه المجموع أو هذا المجموع على عدد الانحرافات. أربعة، إيجاد الجذر التربيعي للناتج الأخير في الخطوة السابقة. وإليك عزيزي الدارس المثال التالي. مثال: احسب الانحراف المعياري للأعداد التالية: واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. لاحظ أن عدد الأعداد هو سبعة. الحل: المتوسط الحسابي هو أربعة، فلو قمنا بجمع هذه الأعداد والقسمة على سبعة سنجد أن المتوسط الحسابي هو 4. الانحرافات عن العدد 4 نلاحظ أن العدد الأول كان انحرافه عن العدد 4 هو -1، والعدد الثاني انحرافه عن العدد 4 هو 0، 4-4 يساوي 0، والعدد الثالث انحرافه عن العدد 4 وهو العدد 5 هو 1، والعدد 6 انحرافه عن العدد 4 بمقدار 2 لأن 6-4 يساوي 2، والعدد 7 انحرافه عن العدد 4 وهو المتوسط الحسابي هو 3، 7-4 هو 3. أما العدد 2 فانحرافه عن العدد 4 هو -2، أما العدد 1 فانحرافه عن العدد 4 هو -3. مربعات هذه الانحرافات هي بالترتيب 9 و4 و1 و0 و1 و4 و9، أي مجموع المربعات هو 28، وعدد هذه الأعداد هو 7. 28 قسمة 7 هو العدد 4. لو أخذنا جذر العدد هذا سنحصل على العدد 2. فما هو العدد 2؟ إذن العدد 2 هو الانحراف المعياري. أما المدى الربيعي فنظرا لأن المدى لا يصلح لقياس التشتت في حالة المشاهدات المحتوية على قيم متطرفة، كان من الضروري إيجاد مقياس آخر يصلح لقياس التشتت في حالة هذا النوع من البيانات، ويسمى بالمدى الربيعي، ويعرف على أنه هو الفرق بين الربعين الأعلى Q3 والأدنى Q1. وواضح من هذا التعريف أن المدى الربيعي يتفادى القيم المتطرفة ولا يدخلها في حسابه، ويستعمل الإحصائيون عادة نصف المدى الربيعي في قياس التشتت بدلا من الربيعي نفسه. ولما كان نصف المدى الربيعي قريبا في قيمته من قيمة الانحراف المعياري كان استعماله من الناحية العملية أكثر فائدة من استعمال المدى الربيعي بأكمله. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وقد تناولنا فيها استخدامات الملاحظة والأمور الواجب ملاحظتها، ثم اعتبارات استخدام الملاحظة وأنواع المعينات، ثم موضوع أساليب تحليل البيانات، وفي الأخير تطرقنا إلى مقاييس التشتت وهي المدى الانحراف المعياري، المدى الربيعي، والاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وفي الأخير أعزائي الدارسين، لا يشعرنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.
بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.